أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في مبحث المقاصة. بينا في الدرس السابق أن لصاحب الحق أن ينتزع حقه ممن عليه الحق بطريق المقاصة، بأن يقع عنده مال لمن عليه الحق فيأخذ مقدار حقه منه، إن كان من جنسه وإن كان من جنس آخر. لكن وفي نفس الوقت بينا أن هنالك شروط فجواز المقاصة ليس على إطلاقه. قلنا أن مستثنيات الدين تخرج، قلنا أن عدم حلول الأجل لوفاء الدين أيضا يخرج، وليس من حقه أن يقاص من عليه الحق قبل حلول الأجل والدين. ثم بعد ذلك ذكرنا أن من جملة الموارد التي يشكل فيها أخذ المقاصة فيما لو كانت الأموال التي تعود لمن عليه الحق فيما لو كانت وديعة عند صاحب الحق، يعني عند المقاص. ولذلك قال: وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان. بعض الفقهاء مثل الشيخ، مثل ابن إدريس الحلي، ذهبوا إلى الجواز على كراهة، والبعض الآخر من الفقهاء ذهب إلى الحرمة باعتبار أن هذه أمانة. وقد وردت الروايات بعدم الجواز في خيانة الأمانة. أخبار عندنا خصوصا في المقاصة سمت الاقتصاص من المقاصة سمته خيانة. خيانة مثلا رواية معاوية بن عمار اللي سبق وأن قرأناها في الدرس السابق في الكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن أأخذ ما لي عنده؟ ما لي يعني الذي لي عنده. قال: لا، هذه خيانة. رواية صريحة بأن هذا المعنى خيانة. كذلك رواية أخي الفضيل بن يسار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، وكيف أن امرأة دخلت و قالت لي اسأله، فقلت عن ماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، أتلف هذا المال، ثم أفاد مالا يعني استفاد مال، ربح مال، فأودعنيه، فلي أن أأخذ منه بمقدار ما أتلف من شيئين؟ فأخبرته بذلك فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هسه ربما بعض الفقهاء اللي أفتوا بالكراهة ربما يعلل هذه الروايات بأنها روايات في موارد خاصة، فهذه مثلا قد تسبب قطيعة رحم لأن المودع أخوها وهي امرأة يعني. فالمهم استفاد الكراهة، بينما البعض الآخر لا، أفتى بالحرمة. قال: وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان، والمروي العدم، وحمل يعني إنه المروي حمل على الكراهة، هذا طبعا جمعا بينه وبين الروايات التي دلت بعمومها على جواز المقاصة. قال: وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان، أجودهما العدم. التفتوا إخواني، أحيانا الإنسان يغيب، يعني مسافر مثلا، أو حل عليه أجل الدين وما انطانية، ومرت سنة وسنتين، افترض هذا الإنسان مثلا مفقود أو أسير أو إلى آخره. المهم أنه غائب، هذا الغائب شكليا مرة غائب وهو جاحد، هذا ما عندنا مشكلة. تفتوا إخواني، ما عندنا مشكلة إذا كان جاحد للحق وما ينطي الحق، ما عندنا مشكلة بالمقاصة من عند كلامنا بالغائب مطلقا، يعني بالغائب من دون جحد. هو ما أنكر علي أموالي، ولكن طالت المدة، لي عليه دين، حل أجل الدين، لي عليه حقوق وطالت المدة، يجوز لأني عن طريق المقاصة أنتزع حقي، أخذ حقي من أمواله. نفترض أمواله بيد العمال، بيد ولده اللي يشتغلون بيها، أقدر أنا أخذ منها؟ قال: وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان. وجه بالجواز، لماذا؟ لعموم أدلة المقاصة، ما يعني ما مقيد بأن يكون من عليه الحق حاضرا لا غائبا، الأدلة مطلقة. وعدم الجواز، وجه عدم الجواز باعتبار أنه بإمكان أن يصبر الرجل، ما جاحد ما ناكر، يعني ممكن يجي ويوفي حقه. أجودهما العدم، يعني عدم الجواز، إلا مع طولها بحيث يؤدي إلى الضرر. إذا صار يؤدي إلى الضرر، طولها يعني طول المدة إخواني، طول مدة الغيبة، إذا صار يؤدي إلى الضرر، تعرفون بعد إحنا عندنا قاعدة: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يقول: يا أبا أنا أريد أكل، عيالي تريد تأكل، ما عندي أموال أكل، وهذا حقي، يعني أموالي موجودة عند فلان، إذا ينطينيها أقدر أشتغل، أنا حتى شغلي وقف من دونها. يعني افترضوا مشتري بضاعته كلها وهذا عيشته عليها، بحيث بها مضرة عليه، والمضرة إخواني تعرفون بعد الضرورات تقدر بقدرها، المضرة هم كل من حسب شأنه. يعني يجوز هذا اللي له الحق، يعني المقاص، يجوز عنده سيارة وبيت ومحل وشي، بس يقول لك أنا أنت يعني إنسان إلي مكانتي كذا، يعني التجار، يعني إذا ما عندي سيولة أنت أتدمر بالسوق، يعني مصالحي كلها تتوقف، أتضرر وهذا شايل كل بضاعتي. فتختلف هم من فرد إلى آخر تختلف. قال: بحيث يؤدي إلى الضرر، ولو أمكن هنا، ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه، يعني توقف الجواز على الرجوع إلى الحاكم، فالأقوى توقفه عليه، يعني على الرجوع. فيه هيك مورد يروح للحاكم الشرعي يشرح قضيته ويشوف الحاكم يأذن له بالمقاصة أم لا. طيب، قال: ويجوز للجميع، الجميع بعد منه الأطراف اللي ذكرناها، وأنها تقوم مقام المالك، تقوم مقام المالك في عقد البيع. يعني قال: ويجوز للجميع، أي جميع من له الولاية ممن تقدم، تولي طرفي العقد بأن يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه. أني بالنسبة لي مثلا ولي الصبي، أنا ولي الصبي، أقدر أبيع أموال الصبي إلي أنا نفسي ومع مصلحته، طبعا مراعاة مصلحته وكذا، يعني لنفترض الشروط كلها قائمة، بس تعيين مشتري للمال بعدنا ما معينين، بحيث أنا مراعي مصلحته وفعلا أكو مصلحة إلي بالبيع. بس أنا مثلا افترضوا، يعني على سبيل الفرض، مثلا متاع الصبي يجيب لفد مليون بالسوق، بس أنا ما أريد يجيب مليون، أنا بدي أنطي مليونين بي لأنه أشوف مصلحته، يعني أريد لفرد مبلغ من المال، فقلت أنا ليش أنطي للناس المليون؟ أكو أشياء أنت تعرفون بعد، أكو أشياء تطلعها للسوق ينكسر سوقها، يعني ينكسر قيمتها السوقية تكسر. يعني أنا أعرف بعض البضائع مجرد يعني يفتح الكرتون ينزل سعره 10%، هيك عرف عندهم يعني ماشي، هيك عرف عندهم ماشي، يعني مجرد يطلع البضاعة يعروها. يعني افترض الآن في عالم الكمبيوتر مثلا، من تشتري كمبيوتر ويفتحه ويكمل لك وينصب أو شيء، هو كل هذا الشغل صاير وين؟ بالمحل طبعا، كله عنده بالمكتب، يعني ينصب لك عليه في نظام معين ويخلي لك برامج وما أعرف شنو، وتقول له يا بعانة أريد يعني أبطل هذا العقد، أريد أفسخ العقد، يقول لك هذا نزل من سعره، احنا في عرفنا هذا الان يعتبر مستعمل. هسه اذا صدق في عرفهم يعني القضيه شويه يعني هم يراد لها ايش دعوه يعني في 10 دقائق بنص ساعه يصير مستعمل، بس يقول لك هو عرف ما شهشت. انا قبل فتره رحت اريد اشتري شاشه حاسبه، ابو المكتب يقسم يمين قال لي هذه انا صار شادها تقريبا شهر، فمستعد انزل لك من سعرها 10%، تريد جديده جديده هلقيت سعرها، تريد هاي اللي عندي انزل لك 10% حسب العرف الجاري عندنا واخذها. انا صار لي تقريبا شهر شادها، وقتها باقي عنده بس هاي القطعه، فقال انزل لك من عندها وانا اشيد وحده ثانيه على كيف. فممكن احيانا وياك يجي يتعامل، فيا ترى انا الان اقدر اشتري هذا المال الي وفيه مصلحه للصبي وفيه كذا؟ واذا صرت اشتري، بعض الفقهاء تعرفون يقول هذا ايجاب وقبول، والايجاب والقبول هو العقد كله يحتاج الى طرفين، ولا بد اكو مغايره بين البائع والمشتري. فيا ترى المغايره المشترطه في طرفي العقد هل يجب ان تكون مغايره حقيقيه خارجيه، يعني يكون عندنا اثنين بالخارج فعلا، ام تكفي المغايره التقديريه بين البائع والمشتري؟ يعني اني اقول هي هالشكل، اقول بعت اموال هذا الصبي ولايه، ثم بعد ذلك اقول قبلت ماكو ولايه، باعتبار انا قبلت لنفسي بيعها ولايه، زين شراؤها القبول بعد لنفسي مو ولايه، اللهم الا اذا لصغير اخر خوحت، مو هذا موضوعنا عموما. فيجوز تكفي المغايرة الاعتبارية، يعني من حيث البيع أنا ولي، لكن من حيث الشراء أنا مالك للثمن، وأريد أشتري هذه الأموال، فبعت ولاية واشتريت أصالة، هذا كافي التغاير التقديري؟ الفقهاء يقولون كافي، بعض الفقهاء قال أنا ما هذا الشيء ما أقبله، يشترط أن يكون التغاير تغاير حقيقي وفعلي، يكون عندنا طرفين بالخارج فعلا، واحد اسمه البائع والثاني اسم المشتري. قال ويجوز للجميع أي جميع من له الولاية ممن تقدم تولي طرفي العقد بأن يبيع، طبعا تولي طرفي العقد مو بالوكالة، بالوكالة يجوز، يعني أنا وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، يشوفي وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، وإن كان هم بيها كلام عند بعض الفقهاء. ليش؟ هسه يجي يعني أنا إن شاء الله يقول لأنه الوكيل يجب أن يراعي مصلحة الموكل، فأنت شلون تقدر تراعي مصلحة البائع من جهة وتراعي مصلحة المشتري من جهة أخرى؟ نعم في عقد النكاح ممكن هذا الشيء أن تتولى طرفي العقد، إنما كلامنا في عقد البيع إخوان، في النكاح ماكو مصلحة ومصالح، أكو اتفاق بين طرفين أن واحد يكون للثاني، أنا علي مجرد أجر الصيغة وكالة عنهما، هذا الجوز. أما بالبيع، البيع لا رعاية مصلحة، البائع يريد أرباح والمشتري يريد منافع، فكل واحد من أدهم ناظر إلى جهة الانتفاع، يريد ينتفع. أنت شلون تحقق النفع للبائع وتحقق النفع للمشتري في آن واحد؟ لذلك راح يستثني الوكيل. قال بأن يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه إلا الوكيل. عندنا روايات صحيحة مثل رواية هشام ابن سالم تمنع من أن يتولى الإنسان الوكالة عن البائع والمشتري في آن واحد. طبعا أنا أكون أبين يعني السبب، ذكرت أنا السبب أنه أنت ما تقدر تراعي المصلحة، والسبب الثاني إخواني التهمة، تتهم أنت، إما تتهم أنك انحست للبائع أو تتهم بأنك انحست للمشتري. صعب شلون توفق بين المصلحتين ورعاية المصلحتين؟ قال إلا الوكيل والمقاص فلا يجوز توليهما طرفيه، يعني طرفي العقد، بل يبيعان من الغير. هذا انتهى الآن، هذا رأي المصنف. الشارح يقول أنا ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، حتى لو وكيل حتى لو مقاص ممكن أن يتولى طرفي العقد، لأن المغايرة مغايرة اعتبارية، وهذا اللي تتحدثون به أنه خوف التهمة أو كذا، أو مثلا التفتوا لي إخوان، أو مثلا أنه لازم يراعي مصلحة البائع ومصلحة المشتري. مصلحة البائع ومصلحة المشتري مو دائما تتعلق بالأرباح، يعني البائع مثلا يريد ربح، لكن المشتري يريد نفس العين حتى لو بثمن أغلى من هذا هم يشتري. أكو هيك ناس لو ماكو هيك ناس، وأنا أكو ناس ما له علاقة يعني الثمن شقد وظرف مربي مش مستعد يشتري الدواء بيش ما كان، ما له علاقة بالثمن، مو يم الثمن، يم نفس العين، هو محتاج العين ما له علاقة. فمصلحته وين صارت؟ صارت في نفس العين، لا في الثمن ومقدار ما يبذله بإزائها. فبالإمكان أن نتصور ولو في فرد واحد أخوان، حتى نكسر الكلية، حتى نكسر الكلية، تعرفون الكلية تنتقض بموجبة أو سالبة جزئية. فلو فرد واحد يعني مصداق واحد، صورة واحدة، يجوز انكسرت الكلية، وممكن أن الوكيل يراعي المصلحتين وبعيدا عن التهمة أصلا، بعيدا عن التهمة أصلا. يعني ذني مال التهمة ومال شلون يقدر يراعي المصلحتين، يعني ما جاي نهضم أسباب للمنع، ما جاي نهضم كأسباب للمنع وعدم الجواز وعدم صحة العقد. قال والأقوى، هذا بعد في نظر الشارح لا في نظر المصنف، المصنف منع، والأقوى كونهما كغيرهما، يعني ممكن يقومون مقام المالك البائع والمالك المشتري في تولي طرفي العقد كغيرهما، وهو اختياره في الدروس، وهو اختياره في الدروس. أنا أستغرب من البعض، يعني البعض علل هيجي يقول لأنه الوكالة هي هي ظاهر الوكالة هي يعني الظاهر من التوكيل بيع الوكيل للغير، بيع الوكيل للغير، يعني يبيع هذا المال للغير. صحيح يبيع للغير مولانا، يبيع للغير يعني لمن وكله، أما عليه من يبيعه ياهو مالته، عليه من يبيعه ياهو مالته، يعني يريد يشتري لنفسه، يبيع للوكيل ويشتري لنفسه. ممكن ممكن يعني احنا ما نقدر الآن ما نقدر نتصور أن أكو طرف مثلا يخاف الله سبحانه وتعالى أو ممكن يشتري بالسعر المناسب، قضية ممكن تصورها صحيحة ولا طرفي العقد صحيح، هو واحد من هاي من هذول الطرفين بأن باع للمالك واشترى لنفسه، هو اشترى لنفسه هو صحيح، تقول لي هذا مورد قد يتهم به، لكن قد يكون إنسان عادل، يعني استحالة بالموضوع أكو يعني التهمة ملازمة، مو ملازمة دائما مولانا. بنفس الوقت إخواني أكو باع أصلا هم مو مفكر بالأرباح، مو مفكر بالأرباح، حاجة عنده نايمة على قلبه، قال لي معود ما تبيع ليها بيش ما كان تخلصنا من عدها هاي، قلت ما لك شو أنا بيع لكيها على إنسان يستاهلها وما أعرف شو، نعم أنا قمت اشتريتها. ما كان هدف تحقيق الأرباح بقدر ما كان هدف التخلص من العين، أنقاذ وشغلات وشي عنده وأنتيكا وما أعرف شنو، قال لي بيع ليها مثلا. قضية مو كلش يعني غير متصورة، قد يكون الموكل غرضه فقط بيع المتاع، أما أنا من يشتري ما له علاقة. قال والأقوى كونهما كغيرهما، يجوز لتولي طرفي العقد. طبعا من يقول طرفي العقد إخواني، ترى طرفي العقد شكلين، شكل أتولى طرفي العقد يعني أن أكون وكيلا عن البائع أو وليا عن البائع، وأكون أنا المشتري بنفسي، ومرة لا والله هم ولي أو وكيل عن المشتري، فقد نتصورها بشكلين. احنا كلامنا في الحالة الأولى اللي هو شنو، أبيع مال غيري وأشتريه لنفسي، أريد الآن هاي الصورة هاي الحالة، وهو اختياره في الدروس، اختيار المصنف في الدروس. ليش قلت بالجواز أنت الشارح؟ قال أولا لعموم الأدلة، أدلة جواز البيع إخوان، البيع جائز لو مو جائز، وأحل الله البيع دليل عام إخوان، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه يعبرون عن ترى من يقول عموم أدلة البيع، ترى هذا اللي يريدون خصوصا الآيتين دني، خصوصا الآيتين دني، أحل الله البيع وهذا بيع لو مو بيع، بيع حلال حلال، تجارة عن تراض، أبو الملك راضي أبيع لأنا لو مو راضي أبيع له، راضي أبيع وأنا راضي أشتري، نحن نريد الطرفين راضين، المالك راضي ببيع ماله وأنا كمشتري راضي بأن أشتري هذا الملك، فالتجارة عن تراض حاصلة، شنو المشكلة بعد؟ إذا تنطبق عليها هذه العمومات، عمومات أحل، عموم أحل الله البيع، وعموم التجارة عن تراض، وإلى آخره من العمومات. قال بعموم الأدلة، هذا واحد. اثنين، هذا اللي قلنا عليه، وعدم وجود ما يصلح للتخصيص. هاي اللي ذكرتوها يقول مال التهمة ومال، يعني بعبارة إخواني، بعبارة أخرى، هاي لعموم الأدلة، يعني لوجود المقتضي، وجود المقتضي، المقتضي للجواز هو شنو؟ حلية البيع، البيع حلال، تجارة عن تراض، التراضي متحقق، والتراضي يقتضي شنو؟ صحة العقد، صحة العقد، حلية البيع، ما دام ماكو شيء محرم هذا يقتضي صحة العقد، فالمقتضي موجود. وبعد وعدم وجود ما يصلح، يعني المانع مفقود، فإذا وجد المقتضي وارتفع المانع، شنو المانع بعد من صحة العقد؟ ليش ما نحكم بالصحة؟ قال وعدم وجود ما يصلح للتخصيص. تخصيص يعني أن تخصصوها في غير مورد الشراء لنفسه. أنتم تردون تقولون أن البيع تولي طرفي العقد إذا كان الطرفين أجنبيان، ما عندنا مشكلة. أما إذا كان أحدهما هو المشتري نفسه، بأن يتولى عن البائع ويقبل لنفسه بالأصالة، لا، هاي عندنا مشكلة. يقول هذا التخصيص ما عندكم فرد شيء يصلح له، كل اللي يذكرونه مجرد تعليلات استحسانية لا أكثر، عندكم دليل عليها قلونا هذه الرواية تقول كذا. أما تستحسين، هو أصلا الناس تتبايع كالشارع غرباء، وممكن تحصل بيناتها المشاكل والتهمة، مو كافي اللي يذكرته. قال ولو استأذن الوكيل جاز الانتفاء المانع حينئذ. بس احنا نسأل الشارح هنا، انا بس انتبهوا الاخوان، ولو استأذن الوكيل جاز، هذا من اللي يقول؟ المصنف يقول اذا الوكيل يروح للمالك وقال له يا ابي انت كلفتني ابيع سيارتك، تقبل اشتريها لنفسي؟ وقال له ايه، انت اولى من غيرك، يقول خلاص هذا جائز. ليش؟ شوفوا تعليل الشارح، قال الانتفاء المانع حينئذ. خب احنا نسألك مولانا، هو اكو مانع حتى ينتفي؟ اذا اكو مانيع، ليش تقول بعد وعدم وجود ما يصلح للتخصيص؟ انت قبل شوي قلت مانع ماكو، بس ترجع تقول الانتفاء المانع حينئذ، يعني تعترف اكو مانيع؟ عبارة شوية ها، اللهم إلا إذا يريد الانتفاء المانع في نظر من يقول بأنه مانع، أم يصير صير بس ها على تكلف. قال ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما، إذا ابتاع يعني اشترى مسلما، اشترى مصحفا أو مسلما، مسلما يريد عبد مسلم، يعني يشترط كون المشتري ليس البائع، البائع خلي يكون كافر ما عندنا مشكلة، البائع يكون كافر كل مشكلة ما عندنا، والعقد معه عقد صحيح ما بيشكال، لكن أن يكون هو المشتري في بعض الموارد ممنوع. المورد الأول بيع المصحف من الكافر، بيع المصحف من الكافر. البعض هكذا علل، قال هذه ذات مقدسة، طبعا يلحق بالمصحف المقدسات الأخرى، نفترض مثلا التربة الحسينية، نفترض مثلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا البعض على حقها، الأجسام المحترمة المقدسة عند المسلمين، يقول تسليط الكافر عليها يسبب لها إهانة، خصوصا القرآن الكريم. البعض رد هذا الاستدلال، تبهوني بس إخواني بارك الله فيكم، وهم راح يذكر يعني. البعض رد هذا الاستدلال، إهانة، ليش إهانة؟ مو كل كافر الآن عند القرآن الكريم ديهينة، بالعكس بعض الكفار اندمج مع القرآن الكريم وحاول يطلع على بعض أسراره وآياته وشي، وإذا بيصير سبيل لهدايته، يعني كفرض الآن مستحيل هذا الشيء، يعني كفرض ما نريد نقول بالخارج أكو، وإن كان أكو فعلا، أكو بعض كفار بسبب بعض الآيات القرآنية دخل في الإسلام، في زمن النبي إخوان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقرأ لسورة، يقرأ لآيتين ثلاثة، شوفون الواحد يعني رأسا يجي يدخل بالإسلام، يقول هذه تعاليم مقدسة، هذه تعاليم محترمة، هذه قيم، هذه مبادئ. فليش بالضرورة يعني المصحف من يصير عند الكافر يصير به إهانة يعني للمصحف؟ مو بالضرورة يعني، هي ممكنة لكن مو منحصرة، القضية مو منحصرة بالإهانة. احنا كلامنا بالحصر، انا يوم اريد احرم شيء ما يجوز تبيع المصحف على الكافر، يا ترى هل تنحصر ان استفادة واستعمال الكافر للمصحف فيما فيه إهانة للمصحف؟ لا تنحصر. منين الحصر؟ منين نجيبه يعني؟ شنو الدليل عليه؟ بل بالعكس، قد يكرم المصحف، يمشون برأس الحسين عليه السلام للشام، راهب نصراني في دير يدخل في الإسلام وآخر يهودي يدخل في الإسلام، وذاك الراهب يأخذ رأس الحسين يخليه في طشت، يضع عليه عطرا من الغالية، طيبا من الغالية، يكرم الرأس المقدس، والمسلمين لا يكرمونه. هو أصلا من جايهين القرآن بجد المسلمين؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. أقرأ الروايات كيف أنهم هم الذين يهينون القرآن الكريم. على كل حال، الثاني بالنسبة للمسلم، قالوا بالنسبة للمسلم هذا بإذلال، إذلال للمسلم وإثبات للسبيل عليه، وقد نص القرآن الكريم على نفي السبيل في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، أي على سبيل إلى عليك أنت الإنسان المؤمن، بحيث ممكن أن يأمرك وينهاك ويستمهنك، أو أجلكم الله يستمهن كرامة المسلم، الله سبحانه وتعالى ما جعل لهم هذا الشيء. طبعا ما جعل إخواني مو تكوينا، القضية مو تكوينية، بس انتبهوا لي، واللي احنا نشوف الآن أكو مسلمين تحت وطأة الكفار، لا لا، لن يجعل يعني بالتشريع، بالتكوين والتشريع، في بعض الأمور التكوين لا في جميع الأمور التكوين ممكن، كأن مثلا يخلي هذا الإنسان المؤمن عزيز نفس قوي ما محتاج للكافر، وقد يكون لا من ناحية التشريع، بأن الله سبحانه وتعالى ما أوجب ولا أجاز للإنسان المؤمن أن يذل نفسه للكافرين، بل حتى لغير الكافرين. إخواني في رواية مثلا في كتاب علاج النفس من منظور إسلامي، الإمام الصادق عليه السلام يقول ما مضمونه؟ إن الله فوض للمؤمن أمره كله ولم يفوض له أن يكون ذليلا. مو من حقه، مو من حقه يذل نفسه، تحرم إذلال النفس، يحرم. قال ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما، ليش؟ لما في ملكه للأول يعني للمصحف من الإهانة. إذن علة التحريم إهانة المصحف، وقد بينا أن استعمال المصحف ليس منحصرا في هذه العلة، يعني العلة مو علة انحصارية إخوانا، مو بالضرورة أن تكون هنالك إهانة، بل قد تكون شنو؟ هنالك إكرام من الكافر للمصحف. وعدنا أحداث حصلت في زمن النبي، في زمن أهل البيت، كفار أكرموا آية من القرآن وآمنوا ودخلوا في الإسلام بسبب آية واحدة، فقد يستفيد من عند الكافر. وأصلا إلمن إجى الإسلام وإلمن إجى القرآن غير لهداية الناس؟ قال وللثاني، يعني لما في الثاني من الإذلال وإثبات السبيل له، يعني للكافر عليه، يعني على المسلم، على العبد المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه آية نفي السبيل يسموها آية نفي السبيل. إذا ملاحظينك وعدكم هامش هذا لا بأس المربي شوية مفيد، هو شيخ الأنصاري إخواني، تعرفون محقق وعلم كبير جدا، الشيخ ناقش بالاستدلال مالت الآية، قال أولا ممكن يعني التفتي يمكن، تطرق الاحتمال، إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال إخوان. قال يمكن أن يراد بالسبيل المنفي سبيل الآخرة، يعني إذا كانت الدنيا للكافرين وقد أخذوها غلابا فالآخرة للمؤمنين، ويصير السبيل بالعكس، يصير السبيل بالعكس، يصير السبيل للمؤمن على الكافر. ممكن هذا المعنى لو ما ممكن، ممكن كاحتمال، كاحتمال قائم. وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، هذه اثنين، هذه واحد عفوا. اثنين، في تفسيرها إخواني، في تفسيرها عندنا الآية بعيدة عن هذا المعنى اللي تتحدثون لي. في زمن الإمام الرضا عليه السلام إخواني، شايفين أنتوا الآن في عصرنا يجي واحد يقول لك أنتوا ليش تروحون من شاير الحسين وهذا كورونا وما أعرف شنو كذا، وهذا واحد يقول لك ليش تطبخ للحسين عليه السلام، روح زوج لك فقير، روح. دول اللي يستشكلون على الشعائر قضيتهم قديمة إخواني، بعضهم كانت توظفهم الدولة العباسية، ففي زمن الإمام الرضا بعضهم إيش قال، تذكرونهم قضية الإمام الهادي، يعني من راد يودي واحد يدعو له في الحائر، وأشكل بعضهم عليه أنه شي سوى رايح، هو مو إمام معصوم، ليش يروح يدعو له إمام معصوم، خوذا هو إمام معصوم صدق، خليه هو يدعي نفسه، هو هنا مو كان هو كالحائر، هو كحرم الحسين عليه السلام أم إلى قدسيته، أي إشكاليات إخوان. فبعضهم إجل الإمام الرضا عليه السلام قال له يا ابن رسول الله، بعض الناس دي يروج أنه ماكو داعي تروحون لزيارة الحسين. ليش ماكو داعي تروحون لزيارة الحسين؟ قالوا لأن الحسين مستحيل أن يقتل، وإنما شبه للقوم أنه قتل، فهو بمنزلة عيسى ابن مريم رفعه الله إليه. يا منين جبتوا هذا؟ قالوا مو القرآن الكريم يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فشلون الله يسلط كافر على الحسين يقتله؟ ما يصير هذا إلا إذا إما الحسين مو مؤمن، وهذا باطل لأنه سيد شباب أهل الجنة، وإما اللي قتل مو كافر، وبإجماع المسلمين قاتل الحسين شنو؟ كافر، قاتل الحسين خارج عن الإسلام. اللهم بس الوهابية سذوا والله، فهم هم خلي ثبتون إسلامهم حتى يصير ملاك تثبيت الإسلام بغيرهم بيتهم أو مو بيتهم، إسلامهم نفسه مو ثابت، إنه بيجون هم يثبتون إسلام الآخرين عموما. فقال هذول هالشكل يقولون. الإمام سلام الله عليه جاوب هذا المعنى ورد عليه بأن ذولا يتلاعبون بالقرآن كيفهم، وراح الإمام فسر الآية بتفسير غير هذا المعنى اللي إحنا بمال البيع والشراء وكذا، غير هذا المعنى أصلا. فأنتم تشلبين بهذه الآية، الشيخ الأنصاري يقولون أنتم تشلبين بهذه الآية، أنتم كيفكم يعني تردون تطبقون القرآن على الموارد اللي تعجبكم؟ لو أكو عندكم مثلا أدلة تنهض تحصر الآية بالمعنى المذكور، تحصرها بمعاملات الحياة الدنيا ونقول بل هذه منحصرة. عموما إخوان، قال ولذلك شوفوا إخوان، بناء على هذا اللي أفاد الشيخ الأنصاري وقبل الشيخ الأنصاري بل لعله نسب إلى الشيخ الطوسي أنه قال بالجواز والصحة، وقيل يصح، وقيل يصح، ويؤمر، من اللي يؤمر؟ الكافر بإزالة ملكه. يعني أنت تبيع المسلم عليه، تبيع العبد المسلم على هذا الكافر. انتبهوا لي، أكو مباحث دقيقة جدا بهذا الموضوع. إحنا عدنا عبد مسلم، إحنا نريد نعتقه لكن ما نريد نعتقه بلاش، تفتكر احنا نريد نعتقه لكن ما نريد نعتقه بلاش. ابن الكافر موجود، نقدر نبيع الاب الاسير المسلم الموحد، نقدر نبيعه على الكافر مقابل 1,000,000 دينار، 10,000,000 دينار، 100,000,000 دينار، وبس ينتقل الى ملكيته راح ينعتق قهرا عليه؟ نقدر؟ مو احيانا بها فائده، أحياناً بيها فائدة. احنا هم نحصل اموال البيت المال تفيد الفقراء، زين، وقد يكون هذا الاسير هو ملك البيت المال، هم ما نقدر نتصرف به بكيفنا ونقول له روح انت حر لوجه الله. فشو نسوي؟ نلقى لنا طريقه نحصل بها اموال ونعتق بها هذا العبد المسلم فقد نبيع على ابنه. مثل هيك مورد، شنو المانع من عنده؟ تقول ماكو، مو ابنه مثلا، يقول ايه نقدر نبيع عليه ونأمره بإزالة ملكه، يعني يصير بيع مشروط اخواني، يصير بيع مشروط، ابيعك هذا الشيء بشرط ان تعتقه، بشرط ان تعتقه. شلون هذا؟ يجي واحد يقول لك اعتق عبدك عني، يعني بيعني اياه وعتقه، هذا هم نقول له هيك، نقول له ابيعك اياه وتعتقه، ابيعه لك وتعتقه. فاذا التزمنا هالشكل وتم البيع، اذا اعتق خلص، اذا ماكو الخيار لي لتخلف الشرط، يتزلزل العقد، يعود العقد جائزا لا لازما، واقدر افسخ البيع واخذ العبد من عنده، انتزع العبد من عنده. خصوصا اخوان، خصوصا التفتوا، هاي كلش خاصيه مهمه بس لا يلتفت اليها الا نادر، خصوصا اذا كان هذا الكافر يعيش في وسط مجتمع اسلامي بحيث ما يقدر يذل المؤمن. يعني هم كلهم 4-5 بيوتات مثلا وقاعدين ويانا، افترضوا مثلا الصابئه قاعدين ويانا، اليهود النصارى قاعدين ويانا، اقليات ما يقدر يشيل راسه بين المسلمين، فهذا هل يمكن البيع عليه والإذلال لا يتصور منه؟ لو ما يمكن، واضح المسألة إخوان، ما يقدر، عايش بنص المجتمع الإسلامي، يضرب له مسلم يقومون المسلمين عليه قتله، فوين الإذلال؟ لذلك قال ويؤمر بإزالة ملكه، يؤمر بإزالة ملكه. وفي حكم المسلم ولده الصغير، هاي ولده الصغير إخوان، خلينا نوقف عندها شوية بارك الله فيكم. بعض الفقهاء مثل ابن الجنيد، ابن الجنيد قال الكبير تبيعه على الكافر ماكو مشكلة، أما الصغير مشكلة، حتى لو ما يذله، حتى لو يكرم آخر إكرام، بل بالعكس هي الخطورة في إكرامه للصغير. قالوا له ليش؟ قال هذا إذا شاف من عنده إحسان وشي وكذا، هاي قد يأثر عليه سلب دينه، يغير عقيدته، خصوصا إذا هذا الصغير اطمأن إلى ومالت نفسه إلى، راح يبدأ يتقبل من عنده. فتو إذا تريدون تبيعون وتقولون بالجواز، قولوا في حق الكبار، أما في حق الصغير فسواء أكو إذلال ماكو إذلال، عسى ما يحط بنص عينه. المشكلة قائمة من جهة أخرى، وهي أن الكافر قد يؤثر على هذا الصغير فينحرف عقائديا، يخرج من الإسلام بسبب تملك هذا الكافر إلى. قال وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيه، مسبيه المن هذا يعود الضمير، يعني مسبي المسلم ومسبيه المنفرد به إن ألحقناه به فيه. هذا بعد خلي نتركه إلى الدرس القادم بشوية كلام وتفصيل، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.